بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل في درسنا في مقدمة لسان الميزان، وعرفنا أمس خير كثير من كلام الحافظ بن حجر وكذلك كلام النووي رحمه الله تعالى، وهذا التفصيل العظيم في باب البدعة وكذلك باب رد خبر المراسيل. ماذا رد المراسيل؟ لأنه قد يجد من التابعين من يكذب، وسواء كان من الرافضة أو من الخوارج أو من غيرهم. واليوم إن شاء الله سندخل في الفصول التي ذكرها قال رحمه الله تعالى، وهذه الفصول يحتاج إليها في هذه المقدمة، يعني لأن هذه الفصول جمعت فنونا وعلوما، ثم هي كذلك يعني عبارة عن المفاتيح لهذا الكتاب ولغيره من الكتب التي تجد فيها تراجم الرجال كما سترى. وقد أضفنا إليها إن شاء الله بعض ما يحتاج إلى إضافة من حيث تكثر من الفائدة. لا فصل. قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل أبو معين أبو زكريا أمير المؤمنين الحبيب، كان عند موته قال: إلى أي شيء أحب إليك؟ قال: بيت خال وسند عام. سئل أحد المعين على الرجل، يلقى الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة. تقدم معنا في درس النخبة، تقدم معنا في درس يا أخوان النخبة، أن هذا الذي يسقط الضعيف بين الثقتين إيش يسمى؟ مدلس تدليس التسوية. يلقى الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول: أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة. قال: لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا حسنه إذن هو أفسده، ولكن يحدث كما روي. الآن يا أخوان، هذا عندنا حديث ثقة عن ثقة عن ضعيف عن ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ما حاله؟ ضعيف، لأن فيه رجل ضعيف. يأتي واحد يسقط لنا هذا الضعيف، يسقط لنا هذا الضعيف، ويكون هذا الشيخ الثقة قد سمع من الشيخ الثقة، فعندما أنت تنظر في السند تظنه أنه رجاله رجال الصحيح، وكذلك تقول هذا حديث صحيح، ولازم القول بهذا حديث صحيح أن تعمل به وأن تعتقد ما فيه، وهو قد سقط منه رجل ضعيف. هذا التدليس لا يجوز، بل هو محرم، لعل الحديث أن كذاب ليس بشيء، فإذا حسنه إذن هو أفسده، ولكن يحدث كما روي. والتدليس يا أخوان منه ما هو محرم منه ما هو مكروه، منه ما هو محرم منه ما هو مكروه. فالتدليس المحرم مثل هذا، وكذلك تدليس الضعفاء. والمكروه هو أن تعمي شيوخك شيخك بألقاب كثيرة، حتى يقال: ما شاء الله فلان له مشايخ كثيرين. مثلا تقول: والله أنا سمعت من الهمداني العلامة الهمداني العلامة الهمداني، وتريد شيخ مقبل، سمعت من العلامة الهمداني وقال العلامة الهمداني، ثم تقول مرة ثانية: وسمعت من الإمام الواضعي، ومرة ثالثة تقول: سمعت من مقبل الخلالي، وسمعت من مقبل الواضعي. فيظن الطالب أن هذا كلهم مشايخ كثير، ما شاء الله، هذا تلمذ على كثيرين، بينما هو شيخ واحد. فإذا كان من باب هذا التفسير نقول حديثه ماذا يا أخوان؟ يعني نقول يدلس هذا التدليس مكروه، لكن إذا كان يدلس الضعفاء نقول هذا التدليس محرم، هذا التدليس محرم. قال عثمان: كان الأعمش ربما فعل هذا. قلت: ظهرت هذا تدليس التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد. يعني يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: أنا ما علمت أن أحد اتهم الأعمش بأنهم مدلسي التسوية، وإنما الذي اتهم بتدليس التسوية الوليد بن مسلم، وكذلك قضية الوليد. وضابط تدليس التسوية يا أخوان أن يصرح الراوي بالسماع من شيخه، انظر، أن يصرح الراوي بالسماع من شيخه، أي المدلس يصرح بالسماع من شيخه. فإذا هو انتفت السماع، إذا لم يعرف انتفت السماع. ما شاء الله، الوليد بن مسلم صرح بالتحديث، مفهوم. ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا بين ثقتين، بشرط أيضا لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس. انظروا إلى هذا البيت، أن يصرح الراوي بالسماع من شيخه، ثم يسبق من الإسناد راويا ضعيفا بين ثقتين، لقي أحدهم الآخر هذا الثقة لقي هذا الثقة، وإلا لو كان هذا الثقة ما لقي هذا الثقة سيعرف العلماء سيقول هذا الحديث منقطع، لكن لما كان هذا الثقة لقي هذا الثقة قالوا وهذا الثقة أيضا لا يدلس قالوا هذا حديث صحيح، ويكون قد صدق كذابا أسقط من السند كذاب أو أسقط ضعيف، بينما يكون الحديث مع وجود هذا الضعيف مع وجود هذا المتهم أو هذا المطعون فيه ضعيف، ومع عدم وجوده يكون صحيح. التدليس تسير من أشياء أنواع التدليس. والحافظ بن حجر يقول حتى لو أسقط ثقة بين ثقتين هذا التدليس أيضا تسير، لكن سقوط ثقة بين ثقتين لا يضر من حيث تحاول بعض، وإن كان ظاهره الانقطاع لكن بأنه قد سمع هذا من هذا ويعني الحديث صحيح على الوجهين لا بأس مع أنه منقطع فهذا ما يجوز أيضا، لكن هذا الذي يضر ذاك الذي يضر. قال فصل، قال أبو مصعب الزهري سمعت مالكا إذا فيه إشكال قول، سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع عن أهل البدع كلهم، ما أحلى هذا الكلام، هذا نص من الإمام مالك، الذين يستدلون بأن بعض السلف قد روى عن بعض أهل البدع نقول الأصل في السلف رضوان الله عليهم أنهم يكرهون ويحذرون وينأون وينهون عن أهل البدع، هذا هو الأصل، لكن إذا وجد رواية نحسد بهم الظن إما لأنهم لم يجدوا حديث لم يطرق هذا المبتدع مع ماذا معرفتهم لصدقه صدق لسانه وسلامته من الكذب والتهمة في طعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم قد اختاروا الحديث مفهوم، وإلا فكلام المحكم لأهل العلم أنهم لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحمل العلم عن أهل البدع ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، أيضا هذا لأن الذي لا يعرف بالطلب غالبا ما يكون حديثه مدخول مدخول، وكذلك خطأه كثير، وإنما يأخذ العلم عمن عرف بالطلب وعرف بالملازمة للشيوخ، فلذلك قيل من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، يعني الذي ما يرحل ما يرحل إليه، والذي كذلك ما يعرف بالطلب من سيستفيد، يعني ربما يكون عنده الحديث والحديثين الحديث والحديثان غير مضبوطة، والطلب مجالسة أهل العلم، ولذلك جالس عمرو بن دينار ماذا جالس أقصد سفيان بن عيينة عمرو بن دينار 20 سنة، وكم جالس الشافعي مالكا، وكم جالس كذلك أحمد عبد الرزاق، كم جالس البخاري الزهري، وجالس أبو بكر بن أبي شيبة، كانوا يجالسون مشايخهم حتى يستفيدون منهم. قال ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يكذب في حديث الناس، أما الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب وضاع، فكيف تأخذ العلم عنه والله؟ وأما الذي يكذب في حديث الناس فهو المتهم بالكذب، كيف تأخذ العلم عن المتروكين؟ إنما يأخذ العلم عن من صلح حاله وصلح معتقده وسلمت ديانته. قال إن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ دينه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. لو عدتم معي يا إخوان إلى درس النخبة الذين يدرسون معنا، هذا الفصل عبارة عن مراجعة لما درسناه اليوم. ألم ندرس أوجه رد الحديث، أوجه الطعن في الرواة، وعرفنا أن الطعن يكون في العدالة، إما أن يكون في العدالة، وإما أن يكون بسبب الضرب، وإما أن يكون بسبب الجهالة، وإما أن يكون بسبب غير هذه، يكون بالتدليس أو بالإرسال الخفي. قرأنا التدليس في الفصل الأول، وهذا الكذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكذاب في حديث الناس أيش يسمى؟ مطعون في عدالته، مطعون في عدالته. وقال علي بن المديني اجتمعت يا خبز سعيد القبطان يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون فيه خصال، أن يكون ثبت الآخر ويفهم ما يقال له، لا يكون عنده غفلة ولا يكون عنده سوء فهم ويبصر الرجال يعني يعرف الثقات العدول الصادقين من الكذابين من الوضاعين من المبتدعة يكون عنده معرفة بالرجال. فهذا اللي رد على الذي يقول اطلب علم واستفيد ولا تشغل نفسك بأحد. لا تشغل نفسك بمعرفة الكذابين معرفة المبتدعة ربما ترجع إلى بلدك يصطادوا 20 سنة في دمشق وأول ما ترجع إلى بلدك مع الأخوان المسلمين ومع أصحاب الجمعية أو مع التكفيريين لأنك ما ميزت ما عرفت الثقات العدول من المطعون فيهم. بينما لو عرفت الرجال تعرف تميز هذا لا يأخذ العلم عنه هذا خارجي تكفيري هذا سروري هذا أخواني هذا صوفي هذا تبليغي هذا شيعي هذا رافضي وفلان من العلماء وفلان ذا التخلم به العلماء وفلان ذا الحذر منه العلماء وأشرطة فلان لا تقرأ ولا تسمع وإنما تسمع أشرطة فلان وفلان. هكذا الذي يكون عنده بصيرة بالرجال والذي يكون عنده ثبت الأخذ أيضا يثبت ما سمعه يقيد الفوائد لا يكون عنده غلط وغفلة ويدخل في حديث ما ليس منه. فقال ابن مهدي قيل لشعبة هو عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قيل لشعبة هو أبو الحجاج يعني شعبة بن الحجاج أبو بسطان أمير المؤمنين الحديث قيل أول مفتش عن الرجال في العراق قال من الذي ماذا قيل لشعبة من الذي يترك حديثه سئل شعبة قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر. ركز معي هذا من يستطيع يقول لي ما هو الذي قرأناه في الدرس الأول إذا روى عن المعروفين ما لم يعرفه المعروفون فأكثر هذا يسمى المخالفة. إذا أكثر من المخالفة حديثه مردود حديثه مردود طرح حديثه وإذا أكثر الغلط طرح حديثه وإكثار الغلط أن يزيد الخطأ على الصواب طرح حديثه. افهم هذا من شعبة افهم هذه فائدة من شعبة من الذي يرد حديثه قال من كثرت مخالفته لمن المعروفين كثرت مخالفته للمعروفين الذين ما نعم يروي ما لا يعرف المعروفون. مثلا يأتي راوي رتبته مثلا صدوق صدوق فيخالف شعبة خالف سفيان خالف حماد خالف حمادين خالف سفيانين خالف هؤلاء الجبال خالف الأعمش خالف منصور خالف إبراهيم يقول هذا مخالف هذا مخالف حديث مردود. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه. وهذا الذي اتهم بالكذب هو الذي يروي ما يخالف أصول الدين أو يكثر كذبه في حديث الناس يترك حديثه وحديثه يقال له المتروك ولا يستشهد به لا الشهادة ولا المتابعة. قال إذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه وهذا كثير الوهم فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه وأما غير ذلك فروى عنه. وهو لم يرد الكذابين وإنما أراد من كان عنده مخالفة وغير ذلك في هذا البيان يعني اروع عن الحفاظ الذي لا يخالف اروع عنه الذي لا يتهم في حديث الناس ولا في حديث النبي اروع عنه الذي يقل غلطه ولا يكتب غلطه اروع عنه الذي قل وهمه اروع عنه. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة رجل حافظ متقن هذا لا يختلف فيه حديثه مضبوط حديثه مقبول والآخر يهم والغالب على حديث الصحة. من الذي لا يهم من الذي يسلم من الوهم لكن بما أن حديثه الغالب عليه الصحة فهذا لا يترك حديثه وما كان من وهم يترك ما كان من وهم يترك. ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وهذا إما أن يكون سيء الحفظ أو يكون عنده الغفلة أو يكون فاحش الغلط إلى غير ذلك. وهذا الذي يهم يشترط في قبول حديثه أن يحدد من أصل صحيح. أي معنى يحدد من أصل صحيح من كتاب. ولذلك حديث معمر في البصرة ما حاله؟ ضعيف. إذا روى عن معمر أيوب، إذا روى عن معمر قتادة، إذا روى عن معمر أهل البصرة، حديثهم ضعيف. إذا روى عن معمر اليمنيون، حديثهم ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأنه كان يحدث من كتابه. فبعض العلماء حفظه مدخول، لكن ثبته محفوظ. ثبته محفوظ. الذي عنده وهم كثير هذا إن حدث من كتابه قبل، وإن حدث من حفظه رده. قلت هذه أجسام الصادقين، أما من يتعمد ركاز فلم يتعرض له بالمهدي لهذا التمثيل. فقال ابن المبارك في الحديث إلا عن أربعة والله لا يريع. رجل يا غلط يقول له يا فلان الحديث روي على كذا، يقول لا 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 ما بل هذا الطريق الذي أنا قلت، هذا يترك لا يروع، وإنما يروع عن الذي إذا غلط وبين له الحق رجع إليه. وكذاب، لأن الغلاط الذي لا يرجع هذا متهاون بالدين. لو كان عنده أمر تعظيم للدين ما رضي الغلط في الدين، رجع عن الغلط وتاب إلى الله عز وجل. وكذاب، كذاب لا يؤمن، هو يأتي بالبواعث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحب هذا يدعو إلى بدعته، أي لا يأخذ منه، لأنه قد يغمصك بالبدعة عن ثلاث. ولذلك قال يونس بن عبيد يا بني لأن تخرج من بيت زانية أو سارق أو خمار أو كذا أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان. البيت المبتدا، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذه ضررها على الفرد، هذه ضررها على الفرد، وربما يقام عليك الحد وتنجو في الآخر. أما البدعة ضررها على المجتمع، وكذلك ضررها على الدين، ضررها على الدين. لذلك كان يقول، قال أحد أعظمهم ضع يدك إصبعيك على أذنيك واشتد، يعني إذا مررت عند أهل البدع لا أبقى أنس أهل البدع، فإني أخشى أن يصرهم في الفتنة إلى غير ذلك. ورجل لا يحفظه يحدث من حفظه، ربما تسمع منه الأحاديث وأنت حافظ ما شاء الله. الرجل يرويها مقلوبات، يرويها مقلوبات، تذهب أن تحدث بالمقلوب، ويكون الخلل من شيخه الذي سمعت منه وليس أهلا للسماع. وإنما يطلب العلم عند من؟ عند أهل العلم، عند العدول الثقاء الذين تؤمن بوعيهم، تؤمن خاطرهم، تؤمن مخالفاتهم، ويأتي من ذلهم الخير. وإن وضع منهم الخطأ وبيجل لهم يقوم ويقول كما قال الشافعي نحن قوم نقول اليوم قولا ما نرجع عنه غدا، نرجع عنه غدا ايش يقول هذا تأمن عنده صاحب السنة. إذا كان إذا غلط ورجع هذا تأمن عنده، أما الذي ما يرجع ايش فائدة الجلوس عنده، وهو يصر على الباطل حتى لا يقول الناس هذا يعني يرجع ولا يفهم، لا ارجع يا أخي. وقال الإمام أحمد ثلاث كتب ليس لها أصول، وهي المغازي والتفسير والملاحم. المغازي السير والتفسير معروف، الملاحم معروف أيضا التاريخ. وأراد الإمام أحمد أنها لم تنقى ولم تهذب، مثلا سيرة ابن إسحاق مع أنها قريبة العهد من النبي صلى الله عليه وسلم وصنفها في عهد تابع التابعين، إلا أنه كثير ما يقول وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني عن عمر، بلغني عن موسى، بلغني عن آدم، وهكذا. السير غير نقية، غير نقية. كذلك التفاسير فيها كثير منها مدخول، كذلك الملاحم. قلت ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، يعني الحافظ يقول ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، لأن بعض المبتدئين يا إخوان قد استحب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوريد الصحيح، حتى أن أحدهم وضع لكل سورة من سور القرآن حديث، وكل سورة من سور القرآن حديث جامع، نوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصور، نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصور، كما كان يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فهذه أدوية الأحاديث أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة. إذا كانت بعمدة المغازي على مثل الواقلي، محمد بن عمرو الواقلي لقي هشام بن عمار عن هشام بن عروة، قال وتناظر هو وهو في لا فإن جاء من عروة ذكر خمسة أحاديث أو ستة في هذا الباب، فذكر الواقدي 16 حديثا وأثرا، فقال أن إنسان إما أن يكون أحفظ الناس وإما أن يكون أكذب الناس، يعني أكذب أشياء كثيرة ربما لا تجد عند غيره، وهذا حال كذابين، وهو كذاب وممن تعتمد عليهم الرافضة والطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من القصص حتى استباحة المدينة من طريق الوادي، فالمدينة غزاء ماذا أرسل إليها، صح أن يزيد أرسل إليها جيشا لكن كان في عهد ما زال العهد قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهون الزنا يكرهون هذه الأمور، مش معقول أنه يستبيح المدينة، هذه أمور تخالف الواقع تخالف الحس تخالف الحس، كذلك أهل الشام وإن كانوا قد يعني رضيوا بيزيد وغير يزيد لكن ما يرون بهذا الجور بهذا الظلم، هتجدها من طريق لوط بن أبي مخنف، هتجدها من طريق الوابلي، هتجدها من طريق هؤلاء الكذابين والظالمين. وفي التفسير علامة المكافر والكلبي، الكلبي يقول حفظت ما لم يحفظ غيري ونسيت ما لم ينسى غيري وأردت أن أحلق ما فوق القبضة فحلقت ما دون القبضة، حلق الحيادة هذا كذاب، يقال له أبو سعيد ويكنى يكنى بكنى كثيرة من أجل تدليسه. وفي المراحم على الإسرائيليات، وأما الفضائل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت، حد ولا حرج، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها ضل وغوى، علي خير البشر من أبى وقد كفر، أنا مدينة العلم وعلي بابها، كم في فضائل أيضا في مثالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الوضع، وعارضهم جهالة أهل السنة بفضائل معاوية، بل وفضائل للشيخين وقد أغناهم الله وأعلم أرتبتهم عنها. تفهمنا من هذا الفصل يا أخوان أوجه الطعن في الرواة، وأن الطعن في الرواة إما أن يكون من جهة العدالة وإما أن يكون من جهة ماذا الحفظ الضبط أو الحفظ، وإما أن يكون من جهة الجهالة، وإما أن يكون من جهة من غير هذه الجهات، وعرف